أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا النصف الثاني من البقرة، وهو هذا النصف تطبيق لما تقدم في أصول العلم وطرق طلبه، وهذا النصف مليء بالأحكام الدقاق والجلال وفي علاقة الإنسان بربه والناس من بينهم، وهو مليء عظيم الأحكام. ولو أن لي من الأمر شيء لكان النصف الثاني من البقرة مقرر على طلاب الشريعة كليات الشريعة وأصول الدين إلزاما، بحيث يأخذونه حرفا حرفا وآية آية، ويعرفون كيف يأخذون الأحكام من مصدرها الأساس من القرآن، وكيف يردون المتشابه المحكم، وكيف يتعلمون كتاب ربهم بدل أن تنفق أعمارهم فيها الرأي والكتب التي صدتهم عن كتاب الله. آخر آية، الآية الكبرى والعظمى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية، قال القصاب أبو أحمد رحمة الله عليه، وهذه الآية خانقة للمرجئة جدا، لأن الله عز وجل اشترط للصدق إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال أولئك الذين صدقوا، فدل على أن من لم يصلي ولم يزكي فليس بصادق في دعوى الإيمان، وإيمانه ليس بصحيح، فضلا عن أن يقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل. وكتاب نكت القرآن للقصاب ترى عظيم الفوائد، وإن كان يخطئ ويصيب مثل غيره لكنه عظيم الفوائد. هو ركز على القرآن وكيفية الرد على المبتدعة من القرآن. اليوم بداية النصف الثاني من البقرة، وهو حتى في الحجم في قدر الآيات هو تقريبا النصف، النصف تقريبا بالضبط. إذا كانت البقرة تقريبا 50 صفحة، هو هذا بداية 27 النصف الثاني، فهو قريب من النصف من كل وجه، من المعاني ومن الظاهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. حتى ما يتعلمونه الطلاب من أصول الفقه ومن النحو ومن الفقه ومن الحديث ومن التفسير يطبقون تطبيق على هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا، أولا يناديهم الله عز وجل باسم الإيمان، فدل على أن هذه من شرائط الإيمان كل ما يأتي من الأحكام، ودل على أنها أن من لم يعمل بهذه الأحكام وتواطؤوا على تركها أو خضعوا الناس لغيرها فليسوا مؤمنين، لأن هذا من صفات المؤمنين كما قال تعالى: وعلى الله فيتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهكذا الآيات المدنية كلها تبدأ بيا أيها الذين آمنوا. قال الله: كتب، وهذا أيضا في أصول الفقه، هذه من صيغ الوجوب. كيف تعرف أن الأمر واجب؟ إذا قال بصيغة افعل أو بصيغة المضارع الذي فيه لام الأمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، أو بصيغة المصدر كما سيأتي هنا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وعدة صيغ. فمن الصيغ التي يعرف بها الوجوب صيغة كتب أو فرض، لأن الكتب هنا بمعنى الفرض. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. والقصاص هو المساواة، لفظه مشعر بالمساواة والعدل. المقاصة مثلا، المقاصة في الأموال أن يكون لي عليك دين ولك علي دين، فيتقابل الدينان ويسقطان، فيسمى مقاصة. كذلك هنا، كذلك في قص الأثر، قص الأثر أنك تمشي خلف واحد على أثره فتقص أثره، كذلك هنا يقص أثر القاتل فيقتل حتى تقع المساواة والعدل. ومعنى كتب عليكم القصاص معناه ثلاثة أشياء: أولا بالنسبة للقاتل مكتوب عليه القصاص، بمعنى يجب عليه إن كان مؤمنا أن يسلم نفسه للحق، حتى لو كان أثناء القتل غلبه الشيطان وقتل أخوه، فيجب عليه أن يسلم نفسه وأن يستسلم لأمر الله عز وجل، عاد إن قتلوا وإن عفوا. فهذا المعنى الأول من قوله: كتب عليكم القصاص في القتل. والمعنى الثاني أو الجهة الثانية المخاطبة وهم أولياء الدم، مكتوب عليهم القصاص بمعنى العدل عندما يقتصون، لأن الجاهلية كانوا يزيدون، وإذا كانت القبيلة شريفة وقتله حصل واحد من قبيلة أدنى منهم في التراتب الاجتماعي ما يرضون، يقولون بعض القبائل أوس والخزرج وقريظة والنظير وقبائل العرب، في بعض القبائل إذا قتل منهم أنثى قتلوا من أولئك ذكر، وإذا قتل منهم عبد قتلوا من أولئك حر، وإذا قتل منهم واحد قتلوا من أولئك عشرة، يرون أن ما في قصاص لأجل أن ما في تساوي في النظام الاجتماعي. ولذلك هذه الآية هي تقريبا في القصاص في المجموعات، وهذا اللي يحل الإشكال فيها والاشتباه. وآية المائدة القصاص في الأفراد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، لكن هنا مخاطب بها المجموعات: كتب عليكم القصاص في القتل. فإذا مكتوب على القاتل ومكتوب على أولياء الدم القصاص بمعنى العدل. ولهذا قال في سورة الإسراء جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الله وعد بالنصر لكن لا يسرف في القتل، هذا معنى كتب القصاص على أولياء الدم. والأمر الثالث: كتب عليكم القصاص على أولياء الأمور أن يقوموا بهذه الشريعة ويلزموا الناس بها، وأن لا يبدلوها بالإعدام بالسجن المؤبد أو بالأشغال الشاقة أو بنحو ذلك، فإن هذا من تغيير الشريعة، لأن القصاص مكتوب مفروض، ليس مثل التعزيرات. التعزيرات فيها سعة، إن أراد ولي الأمر يعزر بالجلد، يعزر بالسجن، يعزر بما يردع، فيها سعة، لكن هذه شرائع مقررة مكتوبة. فلذلك ولي الأمر إذا شرع ألغى القصاص وشرع بديلا عن القصاص وقال القصاص ما يصلح الآن والدول كلها على السجن المؤبد والأشغال الشاقة ونحو ذلك، ويرتضون هذا ويتركون القصاص، هذا كفر، هذا يكون كفر، لأن الله عز وجل كفر اليهود لما غيروا الرجم إلى تسويد الوجه وغيره، فقالوا: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافر. إذا كان فيه تغيير وتبديل وليس إقرار مع الضعف، الإقرار مع الضعف هذا أمر آخر، لكن التغيير والتبديل هذا اللي نزلت فيه آية المائدة. فإذا عندنا كتب عليكم القصاص، ونحن هنا غير طريقتنا في النصف الأول. في النصف الأول لأن المقصود اتجاه الآيات في تأديب أهل العلم خاصة والناس عامة، لكن هنا لا، هنا حرف حرف كلها أحكام. ولو أن كما قال مسروق ما سئل أصحاب محمد عن شيء إلا وجدوا جوابه في القرآن، تتعجب من الصحابة كل مسائل الفقه ينزعون من القرآن، لأنهم كما قال أبو موسى الأشعري لما سأل معاذ قال كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، يعني مثل يستمتع بشرب الشيء فيأخذه بالرشف شوي شوي، لأنه مليء بالمعاني ليس ككلام الناس، كل كلمة ستلاحظ تحتها عشرات المعاني مما اختلف فيه الفقهاء، وسيأتي بعض الآن. هذا معنى كتب عليكم القصاص معاشر القاتلين ومعاشر أولياء الدم ومعاشر الحكام والشعوب والأمم، ترى القصاص مكتوب عليكم من الله مفروض عليكم في القتلى، في القتلى بمعنى أن القصاص في القتلى المقتولين، وأيضا في النفس وفيما دون النفس، حتى ما دون النفس فيه القصاص. لكن كما تقدم قبل قليل، لأن هذه الآية أكثر المفسرين أجمعوا على أن سبب نزولها ما هو؟ التظالم بين المجموعات وليس بين الأفراد، فهذه الآية تخاطب المجموعات والشعوب، والآية الأخرى التي فيها الأفراد ذكر فيها النفس وما دون النفس من العين والأنف والأذن ونحو ذلك. والعلماء كافة متفقين على أن أحكام النفس هي نفس أحكام ما دون النفس في الجملة، نفسها نفس الشروط، إلا في بعض المسائل اليسيرة. فمثلا الصحيح السوي إذا قتل مريضا زمنا على وشك الموت أو فيه مرض مستعصي فإنه يقتل به الصحيح السوي، الصحيح يقتص منه مع أنه قتل الرجل في سياقة الموت، هذا في النفس. لكن فيما دون النفس لا، اليد الشلاء إذا قطعت لا تقطع بها اليد الصحيح لعدم المماثل، والعين العوراء أو الطافئة إذا فقئت لا تفقأ بها العين السليمة بخلاف النفس. وعلى كل حال هذا الأمور ليس فيها قياس، وإلا كما قال في مقدمة الدارمي قال هذه الأذن يواريها الشعر وتواريها العمامة وفيها نصف الدية، وهذه اليد من المنكب اليمنى كل عمل ابن آدم عليها وفيها نصف الدية، كل فيها 50-50، فأين القياس؟ وهذا الإبهام يقوم ب50% من عمل الأصابع، ومع ذلك فيه 5 من الإبل وهذا فيه 5 من الإبل وهذا فيه 5، حتى الوسطى والبنصر كلها مثل الإبهام في الدية، أين القياس؟ إن كان عندهم قياس، الله عز وجل يحكم ما يشاء ويختار. إذن في القتلى سواء في القتل أو في النفس أو ما دون النفس. والقصاص لأربعة شروط، وجوب القصاص لأربعة شروط لا تخفاكم. الشرط الأول تكليف القاتل، فإن كان غير مكلف فلا قصاص. والشرط الثاني عصمة المقتول، فإن كان غير معصوم فلا قصاص، ولذلك لا يقتل مسلم بكافر ولا مسلم بذمي ولا مسلم بمعاهد. وحتى لو أن رجلا زانيا ثبت عليه الرجم فجاء واحد وقتله فإن ما يقتل القاتل، لكن بعدما يتأكد أولا، يعني تؤخذ قضية الزاني فإذا ثبت عليه الرجم بشروطه ثم وجدنا رجل جاء وقتله ما نقتل هذا لأنه قتل غير معصوم، لكن ربما نعزر على الافتيات على الإمام وتطبيق الحد بنفسه. فالشرط الثاني لابد من عصمة المقتول، أن يكون معصوما معصوم الدم. والشرط الثالث أن يكون المكافأة بين القاتل وقتيله، فإذا كان ما في مكافأة كالحر بالعبد فإنه لا قصاص باتفاق العلماء كاف الصحابة ومن بعد. والشرط الرابع وهو مانع ويدخل فيما سبق عدم الوالدية، فإن الوالد لا يقاد بولده سواء كان والده أو أبو والده أو أبو أمه، لا يقتل والد بولده. قال تعالى الحر بالحر، وهذا باتفاق العلماء إن الحر يقتل بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. أما الحر بالحر فلا إشكال، والعبد بالعبد لا إشكال، والحر بالعبد لا إشكال، أن ما في قصاص لا في ما دون النفس ولا في النفس، إلا عند أهل الرأي فإنهم يقتلون الحر بالعبد ويقتلون المسلم بالكافر، وهذا مذهب أهل الرأي، لكن أهل الحديث والصحابة الحر لا يقتل بالعبد لأنه ما في مكافأة، يكون هذا إخلال بالقصاص. القصاص لفظه مشعر بالمقاصة، هذا سلعة تباع وتشترى وهذا حر، يعزر الإمام بما شاء لكن ما يقتل. وكذلك المسلم الطاهر كيف يقتل بالمشرك النجس؟ قالوا لعلي وهو على المنبر: هل عندك شيء غير ما عند الناس؟ قال: لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما عندنا إلا ما عند الناس كتاب الله، إلا فهم يؤتيه الله من يشاء في كتابه، وما في هذه الصحيفة صحيفة صغيرة مزوية في قراب سيفه كتبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحوها إذا فيها العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. فعلي يقول هذا على منبر الكوفة، ثم يأتي من أهل الكوفة من يخالف أوضح شيء ويقولون المسلم يقتل بالكافر. الإشكال في كلمة الأنثى بالأنثى، يعني كأنها تشعر الأنثى بالأنثى ما في شك في قصاص، والذكر بالذكر ما في شك في قصاص، لكن الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر هذا عند العلماء كافة أن في قصاص، وأن هذه الآية إنما سيقت مساق هدم ما كان في الجاهلية من أنهم يقتصون من الأنثى بذكر، يقولون لا نحن أعلى منهم مستوى، فإذا قتل منهم أنثى قتلوا من أولئك ذكر، أو فقالوا الأنثى بالأنثى، هذا معنى. ولذلك أنت إذا أخذت التفسير هكذا يطلع لك الآن بعض المتشابه فتأخذه في سياقه وتعرف وجهه. فمعنى الأنثى بالأنثى هنا ليس أن الذكر لا يقتص بالأنثى أو الأنثى لا تقتص بالذكر، لا، هذا لها وجه يفهم من سبب النزول، ولذلك أعظم ما يزيل الإشكال دائما سبب النزول، هذا وجهه. والجماعة تقتل بالواحد كما قال عمر: لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلته، قتل سبعة بواحد إذا كان كلهم تمالأوا وشاركوا. والأنثى بالأنثى، قال: فمن عفي، من يعني فالذي موصولة، فمن عفي له من أخيه شيء. هذه الآية من عفي فيها تفسيرات، فالمعنى المشهور من عفي له بمعنى من عفي له عن القصاص إلى الدين، من عفي له يعني هذه تخاطب القاتل، فمن عفي له من أخيه اللي هم أولياء الدم. والمعنى الثاني أن عفي هنا بمعنى تيسر، ويكون معناها هنا أن القاتل إذا طلب أولياء الدم بالدية فإن القاتل غير ملزم، لأن من تيسر له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. وينسب هذا لمالك رحمه الله، ينسبه أصحابه وخاصة من المفسرين من يتقنون مذهب مالك مثل ابن عطية وابن العربي والقرطبي، فيقولون مالك في مذهب له مشهور، وإلا له رواية أخرى توافق الجمهور، يقول إن القاتل لا يلزمه الدية، بل إن شاء دفع الدية وإن شاء سلم نفسه إليهم وقال اقتلوني ما عندي دية. أما الجمهور يقولون لا، ومالك معهم في الرواية الثانية يقول لا، أن أولياء الدم إذا عفوا فإنه يلزم القاتل بالدية، ويكون هذا رحمة من الله كما قال: تخفيف من ربكم ورحمة. المعنى الثالث: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فمن فضل، كان في السابق إذا تقاتلت مجموعتين خلاص يقول الموتى ذهبوا والفاضل يدفعونه أولئك، وهذا هو الصلح، طريقة الصلح. مثلا قبيلة تقاتلت مع قبيلة، هذولا مات منهم 10 وهذولا 13، إذا جاء أحد يصلح يقول خلاص 10 مقابل 10 والثلاثة الفاضلين ذولا، هذولا دياتهم في ذمم الطائفة الزائدة، فيكون فمن عفي له يعني فمن زاد له من أخيه شيء، فينبغي على الآخر اتباع بالمعروف، وينبغي على أصحاب الفاضل الأداء بإحسان، هذا أيضا معنى ثالث. وفي معنى الرابع مروي عن علي والحسن البصري أنهم كانوا يقولون فيما يروى عنهم، ولكن يقولون بعض المفسرين قالوا أن هذا يستنكر، أنهم قالوا ما دام أن المرأة أنها على النصف من الرجل في الدية فإن قطعا في قصاص، لكن لو أن حصل قصاص يدفع الفرق، بمعنى الآن لو قتلت امرأة رجلا، المرأة هي القاتلة وأراد أولياء الدم أن يقتلوا المرأة، فإنهم يقتلونها ويأخذون نصف الدية زيادة على القتل، لأن ما في مكافأة في الدية. ولو أن رجل قتل امرأة فأرادوا أن يقتلوا الرجل بالمرأة فإنه يقتل ويدفع لأوليائه نصف الدية مقابل يعني تعديل. هذا مروي عن علي والحسن البصري والله أعلم، لأن هذا ليس عليه العمل عند المذاهب كافة، بل إذا قتلت المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة ما يدفع فرق ولا زيادة. فانظر كيف هذا المعنى، فمن عفي يعني إما أن تكون فمن العفو على وجهها من العفو، وإما أن تكون العفو هنا من الفضل كما قال حتى عفوا يعني فضلوا وزادوا، وإما أن تكون العفو بمعنى التيسر، من عفي يعني من تيسر له. كلها معاني صحيحة وكلها قال بها بعض السلف وكلها تؤيدها اللغة، ويبقى معاني أخرى ربما لم نطلع عليها، لمن استوفى الآثار يجد معاني أخرى. القرآن مبارك معانيه كثيرة للغاية. قوله من أخيه، من عفي له من أخيه سواء القاتل أو المقتول، يدل على ماذا؟ ها؟ نعم، يدل على الرد على الخوارج اللي يكفرون بالذنب. هنا فعل أكبر ذنب بعد الشرك وهو القتل، ومع ذلك أخوة الإيمان باقية، أخوة الإيمان باقية، فدل على أن الذنوب هذه ليست مكفرة. وهذه الآية احتج بها من يكفر بترك الصلاة، وأن ترك الصلاة ليس من جنس الذنوب. لماذا؟ لأنه في الصلاة ماذا قال؟ قال فإن تابوا يعني من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فما أثبت الأخوة بيننا وبينهم حتى يتوبوا من الشرك ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهذا أيضا دليل قوي على أن ترك الزكاة كفر، الترك المجرد، بينما باقي الذنوب كلها تبقى الأخوة حتى في التقاتل، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذن هذا معنى فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء هنا شيء، وهذه شوف هذه الكلمة استدل بها أهل العلم قاطبة على أن الدم إذا سقط شيء منه سقط كله، لأن الله هنا قال فمن عفي له من أخيه شيء، نكرة في سياق الشر تفيد العموم يعني أي شيء، قال فاتباعه بالمعروف يعني يطلب الدية بالمعروف، معناها القتل سقط. ولذلك لو كان أولياء الدم 100 فعفى واحد سقط الدم، لأن القصاص ما يتنصف، ما يمكن نقتل نصه ونترك نصه، القصاص أو القتل شيء واحد، فإذا سقط منه جزء من 100 جزء سقط كله ويبقى الدية، وهذا عليه عمل الناس بحمد الله. ولذلك في وقت عمر القاتل زوجة المقتول أخت القاتل، وفي هذا أن الزوجة أيضا من أولياء الدم، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن هي من أهله، لأن الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا اقتصوا وإن أحبوا أخذوا الدين، فقوله أهله، فأهله بين خيرتين، مع أن الزوجة من الأهل، لقول عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، فدل على أن العرب تسمي الزوج أهلا فهي من أولياء الدم. فانظر هنا، وهذه كثيرا ما تحصل، أن تكون زوجة المقتول أخت القاتل، في الأغلب تعفو عن أخيها، فلذلك عفت هي، فلما عفت قال عمر الله أكبر عتق القاتل، بمعنى عتق. وأيضا فيه أيضا أن القاتل إذا ندم فإن ترك القصاص إلى الدية هذا حياة ورحمة، أهم شيء أن يكون أهل الحق يعفون. قال فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء، فاتباع بالمعروف، اتباع هذه أيضا من صيغ الأمر. والعجيب أن ابن عطية وهو ضليع جدا في اللغة يقول إذا كان المصدر مضموما فهو للأشياء الواجبة، وإذا كان منصوبا فهو للأشياء غير الواجبة، فالمضموم مثل هنا فاتباع بالمعروف، أي فيجب الاتباع بالمعروف، وفي المصدر قال فضرب الرقاب، يعني الأسرى لا يجب فيهم ضرب الرقاب، إما منا بعده وإما فداء، فقال هناك تكون على الاستحباب، لكن هذه من صيغ الأمر. ولذلك هذه تطبيقات أصول الفقه الحقيقية اللي مأخوذة من اللغة، كذلك من عفي هذه من صيغ العموم، لأن الاسم المنصول من صيغ العموم، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمر الله طائفتين كما في أول آية أمر الطائفتين القاتل والمقتول والجماعة، كذلك هنا أمر الطائفتين، فاتباع بالمعروف يعني أنت يا صاحب الدية اتبع بالمعروف، المعروف هنا المعروف عند الناس، لا يمطلك ولا يتأخر عليك ولا تلحفه، اتباع بالمعروف. وأنت الذي واجب عليه الدية أداء إليه بإحسان، يعني يجب أن تؤدي بإحسان، لا تمطل ولا تؤخر ولا تلوي ولا تكذب ولا تخلف. كذلك من المصادر اللي هي للوجوب قول عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني فليكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا فقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، يكون نفسه سمحة في البيع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وهذا الشهر، وسمحا إذا اقتضى. إذا كان لك على آخر دين كن سمح، لا تلحف، اتبع بالمعروف. وأنت أيها المدين كن سمح، مطل الغني ظلم ولي الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته كما قال عليه الصلاة والسلام، ظلمها، تكون ظالم إذا تأخرت أو مطلت أو قدمت الفضول على الديون، تتوسع في دنياك وهذا يطلب حقه، هذا ظلم، حتى تؤدي حقوق الناس ثم توسع إن شئت، وإن كان التوسع مذموم مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالسماحة لهؤلاء في العقود وفي القبور. اليوم دائما ننبه على هذا، أنه يؤمر دائما البائع أن يكون سمح ويلحف عليه في المكاسر وفي المماكس، ولا يؤمر المشتري أن يكون سمح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للطائفتين. فإذا كان البائع فقيها فإنه إذا كان ما ظلم أخوه ووصل إلى حده، إذا قال له الآخر كن سمح، فليقول أنت أيضا أيها المشتري مأمور بالسماحة، لا تصل بالأمر إلى منتهى، لأن البيع والشراء والتعامل كل ما كان فيه طيب نفس كل ما بورك فيه. قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. النصارى ما عندهم قصاص، واليهود ما عندهم دية، ما في إلا قصاص فقط، ولذلك يقولون والله أعلم، يعني من ضمن الكلمات اللي تقال وبعضها الله أعلم بحاله تصفيف كلام، لكنها يعني قريبة، قالوا شريعة اليهود اللي عند موسى دين الجلال فيها قوة، ولذلك كان مفروض عليه ما يفر الرجل من عشر، ثم فرض علينا ثم خفف عنا، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فكانوا أشداء في القتال، وكان النجاسة ما في غسل، إذا جاءت النجاسة الثوب يقص بالمقص، ودينهم فيه قوة، فقالوا شريعتهم دين الجلال، وشريعة عيسى دين الجمال، ما فيها جهاد، ما كان فيها جهاد ولا كان فيها قصاص ولا كان فيها، كلها تسامح. ولذلك النصارى الآن يزعمون إنهم أهل التسامح وأهل السلام وغير ذلك، ودين محمد دين الكمال، جمع الجلال والجمال كله، وكلها من عند الله. فالمراد: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هو تخفيف وهو رحمة، أن يخير أولياء الدم، إن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا عفوا إلى الدية، وإن شاءوا أخذوا بحقهم، فالمظلوم يبرد، تبرد حرارة الظلم الذي وقع عليه، بينما في الآن إذا ما طبق الشرع لا، المظلوم ما يبرد، ما يبرد غيظه، ثم يتسلسل القتل والثارات إلى ما لا نهاية. ولذلك قال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قيل أن من اعتدى بعد ما قبل بالدية فله عذاب أليم في الدنيا. كيف العذاب الأليم في الدنيا؟ أن يقتل قولا واحدا، ما عاد فيه عفو. وهذا في حديث جابر عند أبي داود أنه قال: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. فقيل: لا أعفي معناه في الآخرة، يعني لا عافاه الله ولا عفى عنه. وقيل إن في الدنيا أن من عفى ثم رجع وقتل فإنه يقتل قولا واحدا، وهذا قول لطائفة من العلماء، والجمهور على أنه يصنع به كما لو قتل أول مرة. قال عمر بن عبد العزيز: يصنع به الإمام ما شاء ونحو، لكن هذا خان، عفى ثم رجع وقتل. قال الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، حتى لو سلم من الدنيا من قصاص لكنه خان فله عذاب أليم. وكذلك من اعتدى بعد ذلك، بعد نزول هذه الآيات، أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وتهاونها في الدماء وتهاونها في الأموال، وجاء الله بالحق، وإن كان أكثر النفوس مغروس فيها الجهل والظلم، ما تريد هذا، ما تريد هذا. أشعارهم إلى اليوم يقولون: طول الإسلام علينا، متى يأتي الأمور السالفات؟ والله فيه الآن من أهل الجهل وأهل الظلمات من يقولون والله الإسلام طول، لأنهم كانوا قبل 80 سنة جاهلين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، فهم يريدون الفوضى، لأن النفوس جهولة ظلومة. فمن أهل الظلمات من يقول اليوم طول الإسلام، متى بس نرجع إلى ما كنا عليه في الغزو والنهب والسلب، نسأل الله العافية والسلام. أذهب الله عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وتقاتلها، فمن اعتدى بعد هذه الآيات فله عذاب أليم. ثم قال الله ولكم في القصاص حياة، هذه من أعجب الآيات وأوفاها، حياة من كل وجه، القصاص فيه حياة، حياة إنه يحسم الدم، يحسمه مباشرة، لأن إذا قتل واحد ثم قتل خلاص، مثل العرق اللي كوي انحسم دمه، لكن لو ما قتل حتى لو بعد حين ينشأ الطفل الصغير وهو يطلب إثار أبيه وثار جده، ثم يتسلسل القتل، وأحيانا يقتل غير القاتل، وأحيانا يقتل في الرجل القبائل ويكون موت، ثم إذا كان هكذا ما استقام لهم دنيا ولا اقتصاد ولا أمن ولا رخاء ولا حياة ولا دين، حتى ما تأمن على نفسك. إلى عهد قريب كان لما كانت الجاهلية هنا يمكن ما تروح المسجد، ليش؟ واحد من قبيلتك قتل واحد من قبيلة المعادية، أي واحد من قبيلة يقتل، وعندهم مثل إلى اليوم معروف عندنا، يقول يقتل الفتى في مجرمات ابن عمه، في جرائم ابن عمه يقتله، أحيانا ما تذهب إلى مكة، في قبائل بينك وبين مكة أحد قبيلتك قتل منهم أحد، أي واحد من القبيلة مستباح الدم، هذا ليست حياة، لا دين ولا دنيا. فالقصاص حياة، ولذلك قال الله في آية الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم حياة للإنسان نفسه، أليس عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟ أليس السيف محاء الذنوب؟ أليس إذا قتل لا يسأل عن هذا الذنب خلاص؟ حديث عبادة قال من اقترف ذنبا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة، فهو حياة للقاتل، حتى لأن يوم القيامة لن يسأل عن هذا القتل، مدام السيف جرى على الرقبة هذا كفارته، فهذه حياة له. والله إن الدنيا كلها وما فيها مصائب لا تساوي ساعة في الآخرة. حياة لأولياء الدم يحيون بعد ما كانوا مقهورين مظلومين، حياة للشعوب، حياة للأمم، فهو حياة من كل وجه. ولذلك العرب كان عندها مثل لا يحصل عشر معشر هذا، يقولون القتل أنفى للقتل، فبعض المفسرين يقولون هذا يشبه هذا، والله لا يشبه ولا شيء، هذه الآية واسعة، حياة من كل وجه. ثم قال يا أولي الألباب، عقلاء الأمم، عقلاء الناس، لا تفرطوا في القصاص، ما يقوم مقامه لا سجن مؤبد ولا غيره ولا أي شيء، ما يقوم مقام القصاص شيء، ما يحسم الدم إلا الدم، هو اللي يكويه ويقطعه، لعلكم تتقون، أيضا يورثكم التقوى. وستلاحظون ولاحظتم من أول السورة كلمة التقوى تكررت في هذه السورة عشرات المرات، وهنا ما من شريعة إلا بدأت بالتقوى وختمت بالتقوى، لأن غير التقوى ما يستطيعون هذه الشرائع. الآية اللي قبلها أولئك المتقون، وهنا لعلكم تتقون، وفي آية الوصية بعدها حقا على المتقين، في آية الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وهكذا في الحج في الجهاد في كل شيء، التقوى مربوطة الشرائع كلها بالتقوى، من لم يتقي ما ينشرح صدره لهذه الشرائع. على كل حال أحكام القصاص كثيرة، وبقي عشرات الأحكام مأخوذة من هذه الآية، لو قلبتها وتدبرتها ورصدت الأحكام الفقهية في القصاص وحاولت أن تستخرجها من هذه الآية دون تعسف، والله ستجد فيها مدخل. هذه الآية وآية المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين مع السنة، وستستغني عن كثير من الكلام بكلام الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل لما كان الكلام في الموت وما فيه ذكر الله شريعة أخرى، فقال كتب عليكم، أيضا كأنه قال يا أيها الذين آمنوا، مربوطة باللي قبلها، كتب عليكم القصاص كأنه قال وكتب عليكم مرة ثانية. إذا حضر أحدكم الموت، بمعنى إذا حضر الموت لأحدكم، وهذا تصوير كأن الموت هذا تجسم، فهو يحضر ويجي ويذهب، وهو في الآخرة يتجسم في صورة كبش يذبح بين أهل الجنة وأهل النار. لكن هذه الآية إذا حضر أحدكم الموت واسعة، تشمل من كان في سياقة الموت، وتشمل من كان في مرض الموت لأن حضر الموت، فتكون الوصية له مشروعة. وفي الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، هذا بعد ما جاءت شريعة الوصية إنها إلى الثلث. هذه الآية قيل إنها كانت في أول أمر ما كان في فرائض، فكان الله يوصي بالوالدين والأقربين فريضة أن توصلهم من مالك، ثم لما جاءت الفرائض قال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، الله بنفسه قسم المورث ما ترك لأحد، فلا وصية لوارث، فنسخت السنة الكتاب هنا أن الوارث لا وصية له، ما توصي له. ومعنى الوارث ليس الذي من اللي يستحقون التوريث، لا، الوارث الفعلي. ولذلك لو كان محجوبا توصي له، مثل جدك إذا كان أبوك حي، ومثل أخوك إذا كان ابنك حي، ومثل ابن ابنك إذا كان ابنك حي، فهؤلاء توصي لهم. قال: إذا حضر أحدكم الموت، هذه الأحكام في مرض الموت وفي سياقة الموت. إن ترك خيرا، ايش معنى الخير هنا؟ المال. وهذا يفسر القرآن في آيات كثيرة متوقفة على هذا، مثل قال: وما تنفقوا من خير، وقال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، مع أن الآية في سياق ذم الإنسان، حلف الله ثم حلف ثم حلف ثم حلف، ثم قال على ماذا يحلف: إن الإنسان لربه لكنود جحود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. فتقول هذا في سياق الذم، الخير هنا بمعنى المال، لكن فيه آية متوقفة على هذا المعنى، وهو قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال بعض العلم: إن كان العبد فيه خير يعني في دينه فكاتبه، وإن كان ما فيه خير في دينه لا، خليه يجلس رقيق، لا تكاتبه، تطلق سراحه، لا. لكن ابن عباس وغيره قالوا: المراد بالآية هنا إن علمتم فيهم خيرا، إن كان عنده مال ولا يستطيع تكسب المال فكاتبه، لأنه ما يضيع. وأما إذا كان شيخ كبير هرم تكاتبه يضيع، لا، لا تكاتب، أنفق عليه حتى يموت. فتكون معنى إن علمتم فيهم خيرا يعني إن علمتم فيهم مالا أو طريق لتحصيل المال. كذلك هنا: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إن ترك مالا. ولذلك عائشة قال لها رجل سأوصي، قالت: كم أولادك؟ قال: أربعة. قالت: كم تركت؟ قال: 3000. قالت: ما تركت خير، اترك الأولاد. الله عز وجل قال: إن ترك خيرا، إن ترك خيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إني أموت، يعني يظن في سياقة الموت، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: ليس لي إلا ابنة واحدة ترثني. سبحان الله العظيم، شوف الإنسان عجول، بعد ذلك جاء الله بالخير ولد لسعد أولاد وبنات، لكن في ذلك المرض ما له ابنة، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. الشطر؟ قال: لا. إلى أن قال الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فيكون أعلى شيء لك في الوصية الثلث، وكان الصحابة لا يصلون للثلث. علي يقول: لأن أوصي بالخمس أحب لي، بالربع أحب لي من الثلث، والخمس أحب لي من الربع. وقال الصديق: رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسي. الله ماذا قال؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وكذلك في الفيء. فقال: رضيت نفسي ما رضي الله نفسي، الخمس يعني 20%، لا تصل إلى 33%، 20، والباقي لأولادك. قال عليه الصلاة والسلام: إن ترى إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة تكففه الناس. لكن قبل الوصية أنفق وأنت صحيح من شحيح، تخشى الفقر وترجو الغنى، لا تدعها حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان، ليس لك الآن، لك الثلث فقط. انظر الإنسان في مرض الموت ينظر في ماله اللي كدح فيه طول حياته، ما يملك منه إلا الثلث ولغير والد. قال: الوصية للوالدين والأقربين، هذه مكتوب عليكم الوصية، نسخت بالفرائض وبقيت استحبابا للوالدين غير الوارثين، كأم أمك أو جدتك أو جدك أو أبو أمك أو نحو ذلك، أو أبو أبوك مع وجود الوالد، أوصي لهم لا تنساهم. والأقربين غير الوارثين أوصي لهم، اكتب لهم وصية. ولذلك في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يصيبه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، أوصي لهم، هذا فيه خير. بالمعروف، المعروف هنا لا إضرار بالورثة ولا تقليل الموصى لهم، وإنما يكون بالمعروف الوسط الذي تسمح به النفوس، لأن بعض الورثة يشحون، أحيانا يكون عنده خير لكن الورثة كثر، وإذا تفرق المال ضاع وذهبت بركته بسبب الوصية، فيشحون ويكون فيه مشاحة. حاول دائما السماحة منك ومن الورثة، يعني لا تلحف عليهم الثلث، انزل إلى الربع، انزل إلى الخمس. قال: حقا على المتقين، المتقين فقط هم اللي يمتثلون، حقا عليه. هذه الوصية، أهم شيء في الوصية الشرطي: لا وصية لوارث، والأمر الثاني الثلث فما دون، والأمر الثالث من لم يكن وارثا أوصي له والأقارب. قال تعالى: فمن بدله، بدل الوصية وما أكثرهم، خاصة الابن الأكبر ولا اللي يتولون الميت إذا قرأوا وصاياه وشافوه تبرع لفلان بدلوا الوصايا وهم مؤتمنين عليها، حرفوا فيها كما قالوا إن واحد كاتب إن أوصي بالعمارة الكبيرة والصغيرة وقف، وجاء الابن وكتب أو بس حط همزة صارت الكبيرة أو الصغيرة، وطلعوا الكبيرة والصغيرة بعد يشوفوا لها شيبة ويبدلون، وأحيانا ما تكون مكتوبة تكون مشهد عليها. والله أنا أعرف أن الرجل قال لي شفت البيت هذا، أنا أشهد بالله أن صاحبه قد أشهدنا إن هذا وقف، وولد الآن رافض يقول لا ما بصحي ويأكله وهو وقف ووصية. كثر هذا أمر بحر لا ساحل له، حتى أشياء الله المستعان حتى من اللي عليهم الشرها وينسبون للعلم أكلوا أوقاف ما له حد ووصايا. قال فمن بدله بعدما سمعه، إما بعد ما سمع الوصية وهذا السياق أو بعد ما سمع هذه الآيات، فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم لا يخفى عليه شيء. فمن خاف أيضا لما قال هذا أصبح الناس يخافون، وأحيانا تكون وصية فيها جنف وفيها إثم فيقولون ما نبدل ما نتحرك ما لا. قال الله عز وجل أنزل آية بعده فمن خاف من موص جنفا، الجنف هو الميل كما قال لعشة تجانف عن حجر اليمامة ناقتي، حجر اليمامة الرياض هذا يقول ناقتي تتجانف عنه يعني الجنف الميل، أو إثما فأصلح بينهم، أصلح بين الموصي والورثة أو أصلح بين الورثة فيما بينهم فلا إثم عليه، سواء كان الصلح هذا أثناء الوصية ذكر الموصي بالله وقال اتق الله لا تميل أو كان بعد الوصية لا إثم عليه إن الله غفور رحيم، بس يكون أذهب الجنف والإثم. كذلك من وقف الجنف وصية الجنف المسألة الشهيرة التي اشتهر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقاموا عليها علماء زمانه في وقته وموجودة في رسائله ومسائله وفي تاريخ ابن غنام. الشيخ محمد الوهاب كان فيه وقف جنف يسميه وقف الجنف وصية. كيف؟ إنسان يبغى يحرم بناته من الميراث أو يحرم أناس لا يدخلون في الميراث لأن البنات لهم أزواج والأزواج لهم أولاد وقد تذهب عقارات هذه لقبيلة أخرى أو عائلة أخرى فيشح، فماذا يفعل؟ يوقف المال. هل أراد الوقف؟ ما أراد الوقف. ماذا أراد بالوقف؟ أراد بالوقف حرمان بعض الورثة من الميراث كالبنات ونحوها. فقال الشيخ هذا وقف جنف وهذا وصية جنف وباطلة وتغير. قاموا عليه قالوا كيف الوصية ما تغير والوقف عقد لازم ولا يتحرك فيه، وجاء بينهم كلام طويل موجود في تاريخ من غنام وغير، لكن الشيخ الحق معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا أعرف أناس شاوروني كان لهم أخ كلما ملك بيت باع ثم حالته وديون وكذا، فقالوا نبي نبني لأخينا هذا بيت وبنكتب وقف عليه وعلى أولاده. قلت أنتم تريدون الوقف؟ قالوا لا لكن نخشى أن يبيع. قلت إذن هذا ليس الوقف الذي مفتوح بابه، على الأقل فيه شبه. أنتم الآن ما أردتم بالوقف عمل الخير له الأولاد، إنما أردتم بالوقف منعه من البيع هذا، وخاصة المال ليس تبرع منهم، المشكلة المال مأخوذ من أولاده هو، لو كان تبرع منهم كيف تبرعوا له ويمنعونه من البيع، لكن مال فيه جزء منه مأخوذ منه من أولاده ثم يريدون وقف حتى يمنعونه من البيع، هذا فيه شبهة، لأن ما أريد به الوقف الذي أراده الله عز وجل. هذا من معاني قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لو هذا شيء بسيط من معنى الآيات، لو أخذت الآيات هذه وتفوقتها تفوقا وقرأت كلام السلف فيها وقرأت تفاسير انفتح لك باب عظيم في الفقه، ولا تستغرب إن عمر مكث في هذه السورة 8 سنوات أو 11 سنة، ما تستغرب. كل آية من آيات هذه تحتاج أيام تتدبر فيها وتستخرج منها المعاني، وخاصة البقرة الزهراء الكبرى. صلى الله عليه وسلم في دينه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.